هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. أما إذا كان نظر إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين فهذا قلنا محل إجماع لا خلاف في تحريمه. وأما النظر إلى الوجه والكفين والقدمين فالصحيح أنه لا يجوز. والدليل على أنه لا يجوز قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما هو أشهر ما استدل به من قال يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية؟ ها؟ ولا يبدين زينة إلا ما ظهر منها. ماذا فسروا ما ظهر منها؟ الوجه والكفان، جعل ابن عباس وابن عمر. وماذا فسره ابن مسعود؟ بالثياب الظاهرة. شيخ الإسلام رحمه الله تتميما للفائدة له كلام نافع في مجموع الفتاوى 22 صفحة 110 حاصله، يقول إن ابن عباس وابن عمر ذكرا أول الأمر، وابن مسعود ذكر آخر الأمر. قال فما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين، قال هذا في أول الأمر، فكانت المرأة تظهر وجهها وكفيها. وما جاء عن ابن مسعود بقوله هو ما ظهر من الثياب، قال هذا حكى ما كان آخر الأمر بعد نزول الحجاب. واستدل بالأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب حجبها، وكان قبل ذلك لا يحتجب نساءه. عمر قال يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن بالاحتجاب. استدل أيضا بحديث صفية حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، قالوا إن حجبها فهي زوجته، وإن لم يحجبها فقد تسرى بها، أي من سائر السراري، فلما حجبها علموا أنه قد تزوج بها. قال فهذه الأدلة كلها تدل أن آخر الأمر ستر الوجه والكفان. قال فما جاء عن ابن مسعود بقول إلا ما ظهر منها ذكر فسر الآية بما كان عليه آخر الأمر. والذين قالوا بالجواز منهم من قيد بغير شهوة، منهم من قيد عند أمن الفتنة، منهم من نص على الكراهة مع الجواز، وهذه كما تقدم أشياء مستثناة نادرة بلا شهوة وعند أمن الفتنة ينظر إلى امرأة، وإلا في الفتنة حاصلة. ثم أخذنا نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، ما حكمه؟ ها؟ في قولان مشهوران، القول الأول أنه لا يجوز، وعمدة هذا القول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأيضا عللوا لما يحصل بذلك من الفتنة. والقول الآخر بالجواز استدل بأدلة كما تقدم في الدرس الماضي تقدم بيانها. فما هو الذي يجوز للمرأة النظر إليه من الرجال؟ ما؟ إلى جماعتهم، نظرها إلى جماعة الرجال دون تحديد بعض أشخاصهم، هذا جائز. أما نظرها إلى بعض الأشخاص تخصيصا فهذا محل فتنة كما تقدم. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. مما يتعلق بذلك نظر الغلام إلى النساء الأجانب عنه، ذكر في المغني صفحة 96 و400 من المجلد الرابع حالتين للغلام، والمراد بالغلام الذي لم يبلغ الحلم، هل يجوز أن يدخل على النساء وينظر إليهن؟ الصورة الأولى أن يكون هذا الغلام أو هذا الطفل ليس بمميز، فهذا لا يجب الاستتار منه، وإن دخل على النساء ليس فيه شيء ألا يكون مميزا، لا يميز الجميلة من القبيحة ولا يفرق. الحالة الثانية إن كان مميزا، فذكر ابن قدامة رحمه الله فيه قولين أو روايتين عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أن حكمه حكم ذوي المحارم، وقد تقدم معنا أن المحارم لهم النظر إلى ما يظهر غالبا، الرواية الثانية أن له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، فما عدا ما بين السرة والركبة له النظر إليه، هذا في حق الغلام المميز الذي لا شهوة له، أما إن كان له شهوة بمعنى قد صار مطلعا على أمور النساء وأحوالهن فهذا ذكر فيه ابن القطان صفحة 79 و200 قولين، القول الأول أنه في حكم الأجنبي البالغ، في حكم غيره من الأجانب البالغين إن كان له شهوة وصار مميزا وإن لم يبلغ. وعزى هذا القول إلى الأكثرين. ودليل هذا القول قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والمراد بقول لم يظهروا أي لا يفهمون ولا يدرون أحوال النساء وما يتعلق بذلك. قال ابن كثير رحمه الله: كترخيم صوتها وتكسر مشيتها ونحو ذلك من أمورها، لا يطلع على هذه الأمور ولا يفهمها ولا يدريها. أما إذا كان مطلعا على ذلك له الدراية به فهذا ممنوع من ذلك. إذن صار لنا في هذه المسألة ثلاث حالات: الحالة الأولى طفل ليس ببالغ ولا مميز، ليس ببالغ ولا مميز، فهذا كما قال ابن قدامة لا يجب الاستتار منه في شيء. أي ولو اطلع على ما لم يطلع عليه غير المحارم. الصورة الثانية طفل ليس ببالغ ولكنه مميز، ومع تمييزه لا شهوة له ولا يطلع على أمور النساء وأحوالهن، فهذا القول بأن حكمه حكم المحارم قول قوي. له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة. الصورة الثالثة الطفل الذي ليس ببالغ ولكنه مميز وله شهوة ومعرفة بأمور النساء، إما أنه قد صار مراهقا أو قارب البلوغ، فهذا حكمه حكم الأجانب البالغين لما في الآية: أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. وهذا الجانب يتساهل فيه كثير من المسلمين، ترى كثيرا من الأطفال وإن كانوا ليسوا ببالغين لكن عندهم معرفة صارت بأمور النساء، لا سيما في أزمنتنا هذه مع كثرة الشر وفساد الناس وتيسير آلات الفساد، ترى الأطفال يدخلون ويخرجون في كثير من البيوت وربما صاروا وصافين للنساء ولأمورهن وأحوالهن. أيضا مما يتعلق بذلك نظر الرجل إلى البنت الصغيرة، هل يجوز أن ينظر إلى البنت الصغيرة؟ حاصل ذلك كما في المغني صفحة 501 وما بعدها: أنه إن كانت لا يلتفت إليها في جانب الشهوة، أي لا يشتهى مثلها صغيرة، فهذا لا بأس بالنظر إليها. فإن كانت قد بلغت سنا أو مقدارا تشتهى فيه وينظر إليها الرجل بنظر شهوة، فهذا لا يجوز النظر إليها وإن لم تكن بالغة. وهذا كله فيما إذا كانت في سن لا تصلح معه للنكاح. فأما إن بلغت سنا تصلح معه للنكاح كابنة التسع فلا يجوز النظر إليها كالمرأة البالغة. وقد ذكر ابن قدامة عن أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة يضعها في حجره ويقبلها، قال إن كان يجد شهوة فلا، إيه لا يجوز ذلك، وإن كان لغير شهوة فلا بأس. وهذا كما تقدم فيما إذا كانت في سن لا تصلح مع النكاح، فإن بلغت سنا لا تصلح معه للنكاح فمثله كما تقدم في الطفل، وإن لم يكن بالغا إذا كان له شهوة إلى النساء فإنها تمنع منه. وهكذا هذه البنت. أيضا مما يتعلق بذلك النظر إلى المرأة العجوز، قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالمرأة العجوز التي بلغت مبلغا لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر إليها لهذه الآية. فالمرأة العجوز كما قال الله القواعد من النساء الكبيرة في السن لاتي لا يرجون نكاحا، أي لا تطمع فيه ولا تلتفت إلى هذا الأمر، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والمراد أن يضعن ثيابهن أي كالنقاب الذي على وجهها أو نحو ذلك، أي لا يجب عليها أن تستر وجهها أو كفيها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما قال سعد كانت عجوز تصنع طعاما يوم الجمعة، فإذا صلينا الجمعة أتيناها فسلمنا عليه فتقربه إلينا. كان أبو بكر وعمر يزورون أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة كبيرة عجوزا وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. فالمرأة العجوز التي لا ترجو النكاح ولا تلتفت إليه لا بأس بالنظر إليها، وإن استترت واحتجبت فهو أفضل. قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن، بقي هذا الأمر كما تقدم مشروط ومقيد بأن تكون غير متبرجة بزينة. أما إن تبرجت بزينة فلا يجوز ذلك. الآن كما أخبرنا بعض الإخوة تجد بعض العجائز في بلاد المسلمين عجوز كبيرة تخرج في كامل الزينة، هل هذا يصدق عليها الآية؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال غير متبرجات بزينة. أما أن تتخذ زينتها وتتبرج بذلك فهذا مخالف للآية. أيضا مما يتعلق بذلك، ونحن نحاول نقتصر على ما ذكره الله تعالى في الآية وإلا مسائل النظر طويلة وكثيرة، إبداء المرأة زينتها للنساء، الأصل في ذلك قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهن أو نسائهن. وقد اختلف في معنى أو نسائهن، فقال بعضهم المراد المسلمات، فقول أو نسائهن أي النساء اللاتي يكن مشتركات معهن في الدين، ولذا أضافهن إليهن أو نسائهن أي اللاتي يشاركنهن في الدين، هن النساء المسلمات، وهذا قول أكثر السلف. وقال بعضهم أو نسائهن المراد بنسائهن أي بني جنسهن من النساء، سواء كن من المسلمات أو من الكافرات، وهذا قال به بعض المفسرين. ورجح ابن القطان في أحكام النظر صفحة 83 و200 القول الأول، وهكذا فسر ابن كثير بالنساء المسلمات، قال لأن غير المسلمات لا تؤمن أن تصف النساء المسلمات لأزواجهن، قال وهذا وإن كان محذورا في جميع النساء أنها تصفها للرجال، قال إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، لأنه لا يمنعها منه شيء بخلاف المسلمة، قال فيمنعها من ذلك كونها تعلم أن هذا حرام. وعلى كل قد جاءت الأدلة أن نساء الكافرين كن يدخلن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، كما قالت عائشة دخلت علي يهودية تسأل. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 22 صفحة 112 قال أو نسائهن في سياق ذكر الآية احتراز عن نساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة. ما معنى قابلة؟ مولدة، أي التي تستقبل الولد عند خروجه. قال فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معها الحمام، الحمام الذي هو محل اغتسال، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال. قال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، وبنحو ذلك كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني صفحة 505. وقال قال ولا فرق بين المسلمة والذمية، وذكر عن أحمد أنه قيل له ذهب بعض الناس إلى أنها المسلمة لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، فقال أحمد أما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرق ولا تقبلها حين تلد. ثم ذكر حديث اليهودية التي دخلت على عائشة. على كل كلام شيخ الإسلام جميل، قال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات كالوجه والكفين، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة. بقي غير الذميات أيضا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، المعروف عن نساء السلف أنهن كن مع النساء في ستر تبدي وجهها أو كفيها أو قدميها. أما التبرج بحجة أن العورة هي ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة مع المرأة، ففرق بين العورة وبين ما هو الذي يجوز أن تكون عليه المرأة بين النساء، فهي مأمورة بالتستر، ونساء السلف كما يقول شيخ الإسلام لم يكن يعلم عنهن بين النساء المسلمات يبدين أكثر من ذلك، فما يحدث في أوساط بعض النساء تبدي مفاتن إما ظهرها أو إلى ركبتيها أو أكثر، أو تبدي صدرها أو بطنها بحجة أنها بين النساء، فذلك لا يجوز، وهو مخالف للأمر الذي أمرت فيه بالستر، وعلى ذلك فتوى العلماء كالشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء، وأن ثم فرق بين العورة وبينما يجوز للمرأة أن تكون عليه منهية عن التبرج، مأمورة بالستر، إضافة إلى ما في كثير من ما تكون به المرأة بين أوساط النساء من ثياب هي تشبه بالكفار ونحو ذلك. أيضا مما ذكره الله تعالى في الآية أو التابعين غير أولي الإربة، وهو الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء، الإربة بمعنى الحاجة، لا أرب له أي لا حاجة له. قال ابن قدام رحمه الله كما في صفحة 503 قال ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أي مريض عنين أو مرض لا يرجى برؤه أو المخنث الذي لا شهوة له، والمخنث في كلام العلماء هو الذي به شدة من التأنيث في الخلقة، به كثرة وشدة في التأنيث في خلقته حتى يشبه المرأة في كلامها في لينها في نظرها في نغمة كلامها في عقلها، ويكون لا التفات له إلى النساء ولا معرفة له بأحوالهم، أي لا يتابع ذلك ولا يلتفت إليه. قال فحكمه حكم ذي المحرم في النظر الذي لا شهوة له ولا أرب له ولا حاجة له في ذلك، حكمه حكم المحارم، أي يجوز ينظر إلى ما يظهر غالبا. والدليل على ذلك الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو التابعين غير أولي الإربة، وقد فسر التابعون بالخدم الذين يتبعون أهل البيت ويكونون معهم، وفسر التابعين بالذين يأكلون ما يبقي أهل البيت أي يتبعون طعامهم، وذكر الله بقوله غير أولي الإربة أي لا إربة لهم ولا حاجة في النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في الصحيحين قال كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث أي كما سبق في تشبب النساء، وقد يطلق المخنث على من يعرف بالفاحشة ولكن ليس خاصا به. قال فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو ينعت امرأة أي يصفها ويقول لبعض محارم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يريد بذلك عكن بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى هذا هاهنا لا يدخل عليكم، فمنع. الشاهد لما كان يعلمون أنه لا حاجة له في النساء كان يدخل، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الوصف لهذه المرأة علم أن له التفاتا إلى النساء فمنع من الدخول. فالرجل الذي لا شهوة له لا أرب له ولا حاجة في النساء يجوز أن ينظر من المرأة ما ينظر منها المحارم وهو ما يظهر غالبا كما تقدم. فإن كان له ميل إلى هذا الجانب وإن لم يكن له قدرة عليه، بعض الناس قد لا يكون له قدرة على النساء لكن له معرفة أو ميل إليهن، فهذا لا يجوز أن يظهر على النساء وأن تبدو المرأة أمامه. فالله تعالى لم يقل غير أولي القدرة، قال غير أولي الإربة الذين لا حاجة لهم أصلا ولا ميل ولا التفات، يكون شأنه كالمرأة. هذا ما ذكره الله تعالى في الآية مما يجوز أن تبدي المرأة زينتها لهم. بقي مسألة مهمة تتعلق بذلك ذكر ابن القطان وغيره من العلماء، نظر الرجل إلى الصبي الأمرد، والأمرد الذي ليس في عارضيه شعر أي لا لحية له. وحاصل ذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المسألة وكذلك ابن القطان والنووي فيما تقدم معنا في التبيان وغيرهم أن لها أربع حالات. الحالة الأولى أن ينظر إليه بشهوة، فهذا لا خلاف أنه حرام، نقل شيخ الإسلام وغير الإجماع على أنه لا يجوز إذا كان نظر إلى الأمرد بشهوة. الحالة الثانية أن ينظر إليه بغير شهوة ويأمن من ثورانها، أي لا يخشى ثوران الشهوة، فينظر إليه نظرا بغير شهوة ولا يخاف ثورانها بعد ذلك إذا نظر. فهذا نقل ابن القطان الإجماع على جوازه. والحق أنه لا إجماع، نعم هذا قول أكثر العلماء، والخلاف عند الشافعية معروف، فهم يحرمون النظر إلى الأمرد لغير حاجة مطلقا، لشهوة أو لغير شهوة. لكن قول الجمهور هو الصواب، أنه إن لم يكن هناك شهوة ولا يخشى من حصولها فلا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يكون نظره إليه بغير شهوة ولكن يخشى حصولها، يتوقع ثورانها إذا كرر النظر أو نحو ذلك. فهذا فيه قولان هما وجهان عند الحنابلة. الأمر الأول أن الوجه الأول أنه لا يجوز، وهذا مذهب الشافعي أيضا. والوجه الثاني أنه جائز. قالوا لأنه إن كان إنما يتوقع الشيء الحرام فلا نحرمه في ذلك الحال. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله الوجه الأول وهو الصحيح، إن كان نظره بغير شهوة لكن يخشى حصولها. قال لأن سد ذرائع المحرمات مطلوب ومأمور به، وإذا كان هذا النظر وتكراره يؤدي إلى حصول الشهوة وهو الشيء الحرام فلا يجوز. الصورة الرابعة النظر إليه لحاجة بدون شهوة، كحال البيع والشراء أو العلاج أو نحو ذلك، فهذا جائز، ونقل عدم الخلاف في جوازه حتى عن الشافعية. لماذا حرم إذا كان لشهوة؟ لأن غاية ما حرم النظر إلى النساء لأجله هو حصول الفتنة، فإذا كان هذا حاصلا بغير المرأة كصبي فإنه يحرم. بقي تنبيه أخير، كل ما تقدم مما يحرم النظر فيه في الحاجة يجوز ذلك، كنظر الطبيب أو نظر الشاهد الذي يشهد في قضية، إذا كان يشهد على امرأة لا بد أن ينظر إليها، أو نحو ذلك من الحاجات يكون جائزا. كل ما تقدم أنه ممنع، ممنوع إذا كان هناك حاجة يجوز، وقد نبه على ذلك في المغني وغيره كما في صفحة 98 و400. هذا أهم ما يتعلق بالنظر، وإلا فالكلام فيه كثير جدا. كتاب ابن القطار رحمه الله واسع في ذلك، على أن هذه النسخة التي عندنا اسمها سماها المحقق إحكام النظر، في أحكام النظر بحاسة البصر، وأكثر العلماء يسمونه النظر في أحكام النظر دون كلمة إحكام، وهكذا الذين قال عنه من الأئمة، وهكذا هو في مخطوطات الكتاب. ابن القطان الفاسي. فأين هي فاس يا أنس؟ ها؟